الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الحافظ رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في قال رحمه الله تعالى في كتاب البيوع: أبواب السلم والقرض والرهن. أبواب ثلاثة أبواب أو ثلاث مسائل: باب السلم والقرض والرهن. فالسلم هو السلف وزنا ومعنى، إلا أن السلف أعم من السلم، فيستعمل في السلف الذي نحن السلم الذي نحن بصدده، ويستعمل أيضا في القرض، فيقال يعني بدل أقرضته سلفته، الآن يقولون أسلفته. فالقرض والسلف يعني معناهما واحد، إلا أن السلف أعم منه، فكل سلم سلف، وليس كل سلف سلما، وليس كل سلف سلما. هذا في يعني المراد بكلمة السلم، وهي في الشرع عقد على موصوف في الذمة، هي بيع. السلم هو بيع، ولذلك يشترط فيه جميع شروط البيع. الفرق بينه وبين البيع المعتاد بين الناس أن البيع يكون النقد مقدم، أما السلم فالمقدم يعني السلف الدين مثلا أو السلف عموما يكون حالا، يكون حالا. أما هذا فيدفع الثمن أولا ثم بعد ذلك المثمن، يعني السلعة بعد على الأجل الذي يتفق عليه، على الأجل الذي يتفق عليه، فيدفع الثمن مقدما، وتكون يكون تسلم السلعة، تسلم المبيع مؤخرا مؤجلا على الأجل الذي يتفق عليه الطرفان. فهذا وإلا هو في أصله هو بيع، نوع من البيوع، نوع من البيوع، لكن يختلف عن البيع المعتاد بين الناس الذي يتعاطونه يوميا تقريبا، هو أن هذا السلعة مؤجلة إلى أجل، لكن بشروط ستأتي في الحديث. هذا التأجيل له شروط ستأتي في الحديث. فهو يعني السلم موصوف في الذمة، ليس عين، إذا تعين لم يعد سلفا، يجب أن يكون موصوفا في الذمة، ويجب أن يكون مما ينضبط بالوصف أيضا، ينضبط بالوصف. أما ما لا ينضبط بالوصف فلا يجوز أن يسلم فيه، ويمثلون له بالجواهر. الجواهر لا تنضبط بالوصف، لكن غيرها وأن لا يكون معينا، بل يكون في الذمة. لا، إذا تعين لم يعد سلفا، إذا تعين. حتى أنهم يقولون لا يعين، مثلا لو باع تمرا لا يقول من البستان الفلاني، أو مثلا يقول له أنا أشتري منك أعطيك سلفا 1000 ريال وتعطيني بعد عام 100 كيلو عجوة من النخل الفلاني، من البستان الفلاني. هذا لا يجوز، لأنه قد لا ينتج هذا البستان، قد يصاب بعاهة، وأنت اشترطت أن يكون من هذا، وهذا سيكون بعد ذلك مدعاة للخلاف، وهذا يعني يتفادى في البيع، كل ما يؤدي إلى الاختلاف والمشادة والشقاق بين المسلمين هذا يتلافى ويمنع في البيع. فلذلك لا بد أن يكون موصوف في الذمة، يقول له أنا أعطيك هذا 1000 ريال وتعطيني بعد سنة في الشهر الفلاني واليوم الفلاني، لا بد أن يكون الأجل معلوما، 100 كيلو عجوة من النوع الجيد مثلا، إذا كان هناك شيء أوصاف خاصة بها يقول، لكن لا يعين، لا يقول من البستان الفلاني أو من بستانك أو من نخلك الفلاني الذي في المكان الفلاني، لا، بل يكون موصوف في الذمة، وأن يكون منضبطا، يعني الوصف أن يكون مما ينضبط بالوصف. ثم قال رحمه الله تعالى، يعني أنا مثلت له بالتمر، وهو يجوز في كل ما يجوز فيه السلف، يعني التمر أو بر أو شعير أو أي شيء يجوز، بس لا يعين. قوله هو يقول الآن الحافظ رحمه الله: أبواب السلم، هذا هو السلم، تقديم الثمن وتأخير المثمن، تقديم الثمن وتأخير تسليم المثمن. إذا لم يقدم الثمن لا يصح، لا يصح، ولم يعد سلما، يكون دين، ولم لا 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 لأنه لا بد أن يكون كما في الحديث، يعني كيل معلوم أو وزن معلوم إلى وقت معلوم في شيء، يعني معلوم، فلا بد من هذا. فإذا دخلت الجهالة فسد العقد. أما القرض فهذا يعرفه كثير من الناس، يعني هو دفع مال إرفاقا، لا لطلب ربح، بل إرفاقا، إحسانا إلى عباد الله، على أن يدفع هذا المقترض بدلا منه في الوقت المحدد المتفق عليه، يرد بدلا منه في الوقت المتفق عليه هذا القرض. وسيأتينا، ستأتي الحديث، إنما هذا تفسير لهذه المصطلحات. ثم قال: والرهن، أبواب السلم والقرض والرهن. ما هو الرهن؟ هو مصدر رهن يرهن، والرهن هو الإقامة في مكان، في أصله في اللغة هو المكث والثبات والدوام، المكث والثبات والدوام يسمى رهن، لأن هذا الآن سيمكث الوقت المعلوم عند المرتهن، فسمي رهنا. يقال في اللغة: ماء راهن، أي راكد، غير جاري، غير جاري. أيضا يطلق على الحبس، على الحبس، ومنه يقول العلماء كل قول الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، مرهونة، محبوسة. شرعا هذا كله معناه اللغوي، لكنه في الشرع ماذا يقصد به في عند الفقهاء وفي اصطلاح الشرع؟ هو توثقة دين أو عين مضمونة بعين مثلها أو دين أو منفعة. هي مسألة منها هي التوثيق. رجل: وإن كنتم على سفر فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فرهان هذه توثقة، يستوثق من أن ماله أو حقه هذا لا يضيع، فيأخذ هذا أعرني أو أعطني هذا الكتاب إلى شهر وأعطيك الساعة رهنا فيه، إذا جاء وقت الوقت المحدد ولم يفي هذا يستوفي من ثمن المرهون، يبيعه ويستوفي منه، يأخذ بقدر ما له، ثم الباقي يكون للراهن. فالمرتهن يأخذ يعني قيمة حقه الذي رهن فيه هذا الرهن، ويسمى رهن ويسمى مرهون. وله أمثلة، يعني هذا مثال واحد يوضح ذلك. نقرأ الحديث، يقول رحمه الله تعالى: عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين. فقال: من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه في الصحيحين. وللبخاري: من أسلف في شيء، وهذا أعم. هنا قال في تمر أو في ثمر، يعني هنا روايتان، رواية أو على أنه من أسلف في تمر، وأخرى من أسلف في ثمر. وثمر أعم من التمر، يعني يدخل فيه العنب، يدخل فيه التين، يدخل فيه غير ذلك. فمن أسلف مما يجوز فيه ما ينضبط، لا ننسى الشرط الأول أن ينضبط بالوصف، لأن اللي ما لا ينضبط بالوصف من الثمار يقولون الرمان مثلا، لو عد عددا قال 100 رمانة، طيب هذا لا ينضبط. لماذا؟ بالوصف، لأن بعضه كبير وبعضه صغير وبعضه حلو وبعضه ما يعني مز وبعضه، هذا لا ينضبط. ما يمثلون له بهذا، ويمثلون بالبيض أيضا، كل هذا لا ينضبط بالوصف. هذا البيض معدود لا يمكن، لكن لو كان مثلا كيل وهذا ربما وزن، قصدي هذا الذي بشرط أن يكون منضبطا معدود، إذا كان معدودا، لأنه قد يكون مكيل، هنا ذكر الكيل وذكر الوزن، وقد يكون أيضا موزون، وقد يكون مذروع في الأقمشة، لكن بشرط أن ينضبط، هذا لا بد منه أن ينضبط بالوصف. يقول ابن عباس رضي الله عنه: قدم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مهاجرا إلى المدينة، السنة التي هاجر فيها إلى المدينة، فوجد الناس من عادتهم من عرفهم أنهم يسلفون في التمر أو في الثمر، وفي رواية الثمار، مما يؤكد أنها أعم من كونه تمرا، وإن كان التمر أشهر في المدينة، التمر أشهر في المدينة. فقال: يسلفون السنة والسنتين. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم، يعني وأهل المدينة، يسلفون، هذه عادتهم، يسلفون في الثمار أو في التمر، يعني كما قلنا رواية، أو في الثمر أيضا، السنة والسنتين، هذا الأجل. فقال: من أسلف في ثمر أو في تمر، كلاهما وارد في الرواية، فليسلف، هذه الشروط، في كيل معلوم، يعني إذا كان المسلف في هذا مما يكال كالحب والتمر ومما يكال، فإنه يكون في كيل معلوم، ولا يكون الكيل مجهولا، لا يكون مجهولا، بل يكون معلوما، 100 صاع، 100 كيلو إذا كان موزونا، أو في وزن معلوم. قالوا: هذا فيما يوزن كالسمن مثلا والعسل، هذا يوزن وزنا، الذي المقدار أو المعتبر فيه شرعا بالتقدير الكيل، يكون الكيل معلوما، وإذا كان موزونا فيكون الوزن والكيل مثل الحبوب والتمر ونحو ذلك. قالوا: والموزون في وزن كالسمن مثلا والعسل ونحو ذلك، يقولون القطن أيضا، القطن مما يوزن. فقال: من أسلف في ثمر، وفي رواية في شيء، فهي أعم من ثمر، وهذه فيها فائدة فقهية كبيرة جدا، أنه ما هو مقتصر على التمر أو على الثمار، بل يجوز مثلا في الثياب، يجوز في الأدوات المدرسية والمنزلية، بشرط أن يكون منضبطا، وأن لا تختلف باختلاف المصنع مثلا، لأن بعض المصانع أجود من بعض، فيجب أن يكون منضبطا بهذا إلى أجل معلوم، وهذا الشرط الآخر، وزن أو كيل، يعني المقدار معلوم والأجل معلوما. إذا بيع إلى أجل مجهول، هذا يفسد هذا يفسد العقد. الجهالة جهالة الأجل تفسد العقد، إلى متفق عليه هذا في الصحيحين. وللبخاري من أسلف في شيء، وقلنا بهذا أنه أعم. نستفيد من هذا الحديث من الأحكام الشرعية وعند التعامل جواز السلم، أنه بيع مشروع وجائز، وهذا أيضا إجماع مجمع عليه. جوازه في الأجل إلى السنة والسنتين، ما يكفي يعني يشترط سنة واحدة أو أشهر محدودة، يجوز إلى السنة والسنتين والثلاث. أيضا لأنه يعني يجب من الشروط التي أخذها العلماء من عامة الأحاديث ومجموع النصوص أن يكون كما قلنا منضبطا بالوصف، أن يمكن ضبطه تكون السلعة يمكن ضبطها لها صفات منضبطة لا تكون مدعاة للخلاف بعد ذلك. وقالوا ذكرت لكم أنه الذي لا ينضبط مثلوا له فقهاء بالجواهر، قال الجواهر لا تنضبط بالوصف. قوله في ثمر، في ثمر من أسلف في الرواية، يعني عندنا قلنا أنها اللفظان جاءت بهذا وهذا، قوله في ثمر ويدل عليه رواية الثمار أيضا تؤيد هذا، هذا يدل على أنه يجوز السلم في الحبوب والدقيق وغير ذلك مما تنضبط صفاته، أما ما لا تنضبط صفاته فلا يجوز أن يسلم فيه. كيل من قوله كيل معلوم، هذا دليل على أنه يجب معرفة مقدار المسلم فيه، ما يقول أنا أعطيني المتيسر بعد سنة أعطيني ما عندك بهذا، لا يجوز. يجب أن يكون الكيل معلوم، المقدار معلوم، مقدار المسلم فيه كيلا ووزنا. والعلماء أيضا يشترطون أن يكون الأجل معلوما، فإذا لم يكن الأجل معلوما فالعقد باطل. ما يقول أنا أعطيك حسب ما يتيسر لك، متى ما تيسر لك هذا التمر تعطيني إياه، فهذا لا يجوز، لأنه لا بد أن يكون الأجل معلوما. حتى أنهم قالوا يجب أن يكون يعني مقدور على تسليمه في هذا الوقت قبل الآن التبريد، قبل التبريد الآن لو قال تعطيني هذا الرطب في فصل الشتاء، هذا لا يمكن، هذا لا يمكن، يعني إلا كان الآن يعني يشترط على البرادات هذا أمر حادث، لكن في الأصل أن يكون يمكن تسليمه في هذا الوقت، أن يمكن تسليمه في هذا الوقت الذي جعل أجلا له. وأنا أذكر كلام الجمهور يعني الخلافات تجاوزها، يعني هم يشترطون إمكان التسليم في هذا الوقت المضروب حلول الأجل. قوله في كيل معلوم على أنه لا يجوز أن يسلم في ثمر بستان بعينه، كيه؟ بل حكى ابن المنذر الإجماع على هذا، ابن المنذر حكى الإجماع على أن على هذه المسألة، أنه لا يجوز أن يسلم في ثمرة بستان معين. قالوا لأنه لو أسلم في ثمرة بستان معين وحصل ولم تنتج، أو لم تنتج بالصفات المطلوبة، أو أصابتها جائحة، كيف يكون التسليم؟ وهذا أخذ يعني الثمن وانتفع به عاما كاملا، عاما كاملا. لكن إذا قال 100 كيلو عجوة من النوع الجيد مثلا، فهذا إن لم يكن من بستانه يكون من يشتريه يؤمنه بأي فانظروا إلى الحكمة في هذه الشريعة. وسيأتينا حديث في هذا المعنى تماما، الحديث الذي بعده في هذا المعنى. أيضا من الشروط عند الجمهور تسليم الثمن في مجلس العقد، حتى يكون سلم، حتى يكون سلما. أما إذا لم يسلم في مجلس العقد فهذا ليس بثمن ولا يسمى، قصدي ليس سلما ولا يسمى في هذه الحالة سلم. هل يشترط تعيين مكان التسليم؟ مثلا أنت الآن مسافر في المدينة واتفقت مع أحد المسافرين معك على سلم، أين يسلمه؟ لا. هل يشترط أن يعين مكان التسليم مثلا في المدينة أو في مكة أو في الرباط أو في كذا في دمشق أو في القاهرة؟ هل يشترط هذا؟ لا، لا يشترط، لا يشترط. لأنه لماذا لا يشترط؟ لأنه لو كان شرطا لذكر في الحديث، وما دام ترك فإنه ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. فما دام لم ينص عليه فهذا دليل على أنه لا يشترط تعيين مكان. أنا أقول لا يشترط، ما هو لا يجوز أن يعين، لا ليس شرطا، لكن لو اتفق على تعيين هذا أمر آخر. ثم قال هذا الحديث الآخر وفيه فوائد زوائد، جت سجعة طيبة، فيه فوائد زوائد على الحديث الأول. يقول عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما صحابة، قال كنا نصيب من المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب وفي رواية والزيت إلى أجل مسمى. قيل أكان لهم زرع؟ قال لا، ما كنا نسألهم عن ذلك. هذا دليل أنه يعني يجوز أن يسلف بالشيء الذي لا يملك وقت العقد، ولا يسأل أيضا عن أنت عندك ولا ما عندك، وعندك زرع ولا ما عندك زرع. المهم أنه موصوف في الذمة، موصوف منضبط بالوصف. نعود للحديث عن عبد الرحمن بن أبزة وعن هما اثنان عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما، قال كنا نصيب من المغانم مع الرسول، يصيبون غنيمة وتكون عندهم يعني أثمان، فيأتيهم أنباط، الأنباط من أنباط الشام، إما أن يكون أصلهم عرب فخالطوا الأعاجم ويعني فسدت لغتهم العربية، أو يكون بالعكس أعاجم ودخلوا في العرب، يعني إيه من هنا أو من هنا كله يسمى أنباط. طيب لماذا يقال لهم أنباط؟ يقولون لأنهم هم يشتغلون بالزراعة كثيرا ويستنبطون الماء، وعندهم خبرة باستنباط الماء، هذا المكان فيه ماء، فسموا أنباطا لكثرة استنباطهم للماء ومعرفتهم بمواطن الماء في الأرض فسموا أنباطا. هذا يعني على خلاف يعني في سبب التسمية. الحديث دل على ما دل عليه الحديث الأول من جواز عقد السلم، وأنه يجوز في غير شيء، في غير المملوك عند العقد، لأن هؤلاء يقول عندهم تسألونهم يعني عندهم زرع، لا قال لم نكن نسألهم. وهذا فيه أيضا أن السنة التقريرية حجة، لأن النبي أقرهم على ذلك، لأن السنة إما قول وإما فعل وإما تقرير وإما صفة، فإذا السنة التقريرية حجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر إلا على تصرف صحيح صواب حق. فلما أقرهم على هذه المعاملة دل على جوازها، وعلى أن السنة التقريرية حجة في الأحكام. فإذا يجوز عقد السلم على معدوم عند العقد، عند العقد. لأنه قد يعقد الآن في غير وقت ثم يطلع النخل. إذا كان سنتين يعني أو ثلاث كم الآن سيكون معدوم سنتين، يعني الطلع الأول هذا ليس له لأنه ما حل أجله، الطلع الثاني ليس له لأنه لم يحل أجله، الثالث وبالشرط أنه لا يكون من بستان معين على الصحيح من أقوال أهل العلم. هذا لا يكون ليس شرطا، لكن الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول إذا يشترط أن يكون جنسه موجود، أن يكون جنسه موجود، وهذه مسألة اجتهادية والعلماء فيها هذا الكلام رحمهم الله تعالى. فيه أيضا معاملة، جواز معاملة الكفار، الأنباط هؤلاء كفار، وأن معاملتهم في البيع والشراء والمعاملات هذه التي أقرها الإسلام لا يعد موالاة، لا يعد موالاة، بل الصحابة كانوا يعني يتبايعون مع اليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم رهن درعا في طعام كما في حديث عائشة الصحيح ومات وهو عند اليهودي. إذن المعاملة الكفار لا تعد، المعاملة في البيع والشراء هذه المعاملة لا تعد ركونا لهم ولا تعد موالاة للكافرين. وأيضا الحديث يدل على ما دل عليه الحديث الأول من عدم اشتراط مكان التسليم، لأنه لم يذكر، لأنهم لم يذكروه. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله تعالى. رواه البخاري. تهديد خطير جدا، تهديد وتحذير وتنبيه للذين يأخذون أموال الناس وفي نيتهم أن يتلاعبوا بها، في نيتهم أن يتلاعبوا بها. يعني هنا فرق، إنسان يأخذ الدين وهو يعلم ويقصد وينوي أن لا يعني يؤدي هذا الحق الذي عليه، فهذا هو المتوعد. طيب، من أراد أداء الآخر هو يريد، هو محتاج إليه، إلى هذا الدين، وفي نيته أن يؤديه، هذا يعينه الله سبحانه وتعالى ويؤدي عنه في الدنيا بتيسير رزقه أو فتح باب من أبواب الرزق له، مال يأتيه. فإن مات ولم يتيسر له ذلك أدى الله عنه وأرضى غريمه بما شاء سبحانه وتعالى، وهذا من أمور الآخرة، لكننا نؤمن بأنه يؤدي عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أنه يؤدي عنه. لكن الآخر الذي يأخذ أموال الناس وهو يريد التلاعب بها أو يريد الإساءة إلى هذا الشخص، بعضهم يأخذها وفي نيته أن لا يؤدي، هذا هو المتوعد، يريد إتلافها أتلفه الله. قال أهل العلم أنه يتلفه في الدنيا، إما أن يتلفه في جسده أو في ماله، بل ربما تكون الإتلاف هذا معنوي في سمعته، لا 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 يثق به أحد أبدا، وهذه عقوبة. الآن إذا أخذ مال شخص وعندنا يسمونه الماكر، يعني ها الذي يريد أن لا يؤدي، وشاع بين الناس بأن هذا الرجل يستدين ولا يؤدي، هل يعطيه أحد بعد ذلك؟ هل يثني عليه أحد بالوفاء وبالصدق؟ لا يثني عليه أحد بذلك، هذا أخف العقوبة. لكن أتلفه الله، قد يتلف نفسه وقد يتلف ماله، قد يتلف ماله، فالعقوبة يعني هذا على لسان من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم، هذا وحي من الله، فليحذر. هذا فيه تحذير للذي يأخذ أموال الناس وفي نيته ألا يؤدي، وفي الأخرى بشارة، بشارة لمن يريد أن يؤدي، لكن هو محتاج، ولكن هو محتاج إلى 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 إلى, إلى هذا المال. فيعني المسألة خطيرة في هذا الجانب، والناس يتهاونون بهذا كثيرا. طيب هل هذا الحديث يتعارض مع نفس المؤمن، حديث نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، وبحديث الدينارين والنبي سأل ما فعل الديناران، قال قضيتهما الصحابي الذي تكفل بها، قالوا لا، لأن هذا يريد أن يؤدي، هذا في نيته أن يؤدي، فليس متود فلا يعارضه هذا، لكن الذي عليه دين ولا وعنده ما يؤدي به ثم لم يؤدي، هذا هو الذي نفسه معلقة بدينه. فإذا من البشارة عمل بها الصحابة، هذه البشارة أن من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، حديث صحيح أو حسن، حديث في هذا الحديث صححه بعض أهل العلم، صححه الشيخ الألباني، وهو أن وهي يعني شوف الصحابة وثقتهم بالحديث واستعمالهم للحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الاستدلال به، أم المؤمنين ميمونة رضي الله تعالى عنها استدانت، فقيل لها يا أم المؤمنين تستدينين وليس عندك وفاء، ما استدانت إلا ما عندها شيء، تستدينين وليس عندك وفاء، قالت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ دينا وهو يريد أن يؤديه أعانه الله عز وجل. فإذا الأعمال بالنيات والجزاء من جنس العمل، فمن أخذ هذا وهو يريد الأداء ومن نيته أن يؤدي، أول ما يتيسر له في الوقت المحدد إن كان هناك وقت محدد، فإن الله سبحانه وتعالى يعينه على ذلك وهو على كل شيء قدير. حديث أخير ربما عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت قلت يا رسول الله إن فلانا قدم له بز من الشام، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة، فبعث إليه فامتنع أخرجه الحاكم، بل الحديث أخرجه الترمذي والنسائي وأحمد، ويعني كأن لم يحضر الحافظ عند الكتابة أنه في الترمذي والنسائي وأحمد، لعله، وهذا قد يحصل لكل الحفاظ، بينما في كتابه في التلخيص وفي غيره ذكر هذا، ذكر هذا، فهو يعني ما هو جاهل بهذا، لكن عند الكتابة كأنه لم يحضره إلا العزو للحاكم والبيهقي. المهم الحديث قال رجاله ثقات، هو يقول الحافظ رحمه الله تعالى، الحديث أتى كأنه أتى به مختصرا، ولا يعني لفظ الحديث كما عند الترمذي والنسائي وأحمد كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في عبرة عظيمة، عبرة عظيمة ما كان عليه التقشف الذي كان عليه النبي وأصحابه. والآن نحن الآن يقف الإنسان أمام دولاب الماء ويختار ويحتار في الاختيار، والشكر قليل، وأولئك يشكرون والحمد لله الذي كساني هذا بلا حول مني ولا قوة، هكذا، ولذلك يبارك لهم ويرضون، أما هذا لا يرضى، هذا الذي لا يشكر الله ولا يرى هذه النعمة حتى يعني لا يجد لها لذة ولا فائدة. يقول كان عائشة تقول كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان قطريان، نوع من الثياب يصنع يظهر في قطر، أو في هم يقولون بلدة تابعة للبحرين في ذاك ال يعني كنت علماء العلماء على الأقل بيان المفردات الذين شرحوا المفردات كابن الأثير وغيره يقولون هذا. وغليظان عليه ثوبان غليظان قطريان غليظان، فكان إذا قعد جلس فعرق من العرق ثقلا عليه، ما في مكيف، ما في مراوح، ما فيها الوسائل هذه، ثقلا عليه. فقدم بز من الشام لفلان اليهودي، أحد اليهود، لأن هذا قال لا لأنه يهودي خبيث، ويعني نال من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. قال تقول فقدم بز، هو نوع من الثياب، نوع من الثياب، بز من الشام لفلان اليهودي، فقلت لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة. ما قال تشتري لي أنا، لا لا للنبي صلى الله عليه وسلم، فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد علمت ما يريد، شوف الخبيث الملعون، قد علمت ما يريد، إنما يريد أن يذهب بمالي أو بدراهمي. قاسية جدا، لكن انظروا حلم المصطفى صلى الله عليه وسلم، حلمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب، قد علم أني من أتقاهم لله وآداهم للأمانة. بس وتوقف، بيّن الواقع أنه كذاب، وأنه هو صلى الله عليه وسلم أتقى لله من كل الناس، بل قالها للصحابة ما هو لليهود، إني أتقاكم لله، الذين حرموا على أنفسهم بعض الأشياء، وأداهم للأمانة. هو مشهور حتى في أيام الجاهلية بأنه الأمين، هو أدى يعني أكثر الناس أداء للخليقة جميعا، هو صلى الله عليه وسلم أداهم للأمانة. فلم يسب ولم يشتم ولم يرسل من يعاقب ولم أبدا، ماله له، ما أراد أن يعطي هذا. هذا من حلم النبي وعدله وصبره صلى الله عليه وسلم. قال بز، قلنا بأنه نوع من الثياب، فلو بعثت إليه إلى ميسرة، الميسرة يعني وجود تيسر الأمر ووجود مال عنده إلى أن يتيسر له هذا الثمن. نسيئة، لأن في الحديث قالت نسيئة إلى ميسرة، النسيئة هي البيع المؤجل، التأجيل، التأجيل. وهنا إلى ميسرة قال أهل العلم أنه ما هو على يعني الظاهر أنه متى ما تيسر لي، لا بل إلى أجل معلوم، بل إلى أجل معلوم، لأن هو صلى الله عليه وسلم الذي علم الناس أنه لا يجوز الدين إلى غير إلى أجل مجهول. لكن هنا مقدر، إلى أنه مقدر، وأنه إذا جاء العقد ورضي سيكون إلى، لأن هذا الآن عرض، ما زال عرضا، يعني لم يتم العقد، بدليل أنه قال لا أنا لا أعطيك، أنت تريد أن تذهب بمالي الخبيث. فإذا هذا ليس فيه حجة على الأجل المجهول، ليس فيه حجة، لأن العقد لم يتم، وهنا مقدر أنه إلى أجل، إلى ميسرة معلومة الأجل. كما تقدم معنا أنه أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن 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 يأخذ البعير بالبعيرين إلى وقت إلى إبل الصدقة، وهذا معلوم، وهذا وقت معلوم الذي تجبى فيه الصدقة وهي الزكاة، وهذا يعني بشرط هذا الأجل، بيع الأجل بيع النسيئة هذا بشروطه المتقدمة، بأن لا يكون بيع ربوي بربوي مثله ولا موافق له في العلة، فلا يعني يبيع شعير بشعير إلى أجل لا يجوز، ولا شعير بتمر لأنه يوافقه في العلة وهي الطعم أو الكيل والوزن أو كلها على خلاف بين أهل العلم، هذا لا يجوز. لكن ثياب شعير بثياب شعير بنقود هذا يجوز، فهذا بشرطه، يعني هذا بشرطه بشرطه. فيه أيضا كما قلنا في الأول جواز معاملة الكفار في البيع والشراء، ولا يعتبر هذا من الموالاة ولا من الركون. أيضا فيه، وهذه يعني لا يحتاج إلى استدلال، لكن حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحلمه صلى الله عليه وسلم وتواضعه صلى الله عليه وسلم، حيث لم يعاتب هذا الرجل ولم يعاقبه، ولا وهذا كله بيده صلى الله عليه وسلم، لكن من حلمه وتواضعه وصبره وتحمله للأذى فإنه، وأيضا امتثال لقول الله سبحانه وتعالى الذي أدبه به: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فهو فعل هذا تماما صلى الله عليه وسلم. وعائشة تقول عندما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، ولذلك أعرض عنه صلى الله عليه وسلم امتثالا لقول ربه ولأدب ربه له صلى الله عليه وسلم. ونتوقف هنا، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا حسن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفتها أولا ثم اتباعها، لأن الإنسان لا يمكن أن يتبع شيئا لا يعرفه، ولا يستطيع إنسان أن يقول أنا متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم سنته عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كيف لا تبع والسلم معاملة خاصة، يعني هذا يعني الموصوف في الذمة، هذا يعني السلم معاملة صحيحة ورد بها الإسلام، فإذا كان ما ليس عنده على سبيل السلم فإنه جائز. أما البيع ويقول له أنا أبيعك سيارة موديل يعني من ماركة كذا وموديل كذا، أعطني 100,000 وروح أنا أشتريها، هذا الذي يبيع ما ليس عنده، لكن بهذه الصفة لا يعد من هذا الباب، لأن هذا ورد الشرع به، حتى أبعد ما فيه أن يكون مستثنى من هذا الكلام، أن يكون مستثنى. لكن لا تبع ما ليس عندك هذا مثاله، يعني واحد يقول أنا أريد ثلاجة لبيتي، فقال أنا أبيعك ثلاجة من المصنع يعني صنع المصنع الفلاني بكذا، تعطيني الثمن ويتعاقدان عليه ويذهب يبحث يشتري له، هذا باع ما ليس عنده. لكن هذا موصوف بالذمة وورد به الشرع وليس فيه تعارض. وأحسنت، جزاك الله خير، أحسنت يا علي، أين صاحبك اليوم؟